أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا أن مقبولة عمر بن عبد الله وإن وضحت الشهرة ولكن علاقة ليست توجيها لأحد الخطبتين على الخطبة الأخرى، بل الترجيح في الشهرة هنا معناه تقديم الحجة على غيره، باعتبار أن الشهرة في المقبولات اتصل بها شبه روائية التي تساوت كون الرواية مستديرة وقطعية الشذوذ، ومن الواضح أن أحد القرائن إذا كان قطعيا والخبر والأحداث عن معارض الله فالخبر الآخر في نفسه ليس صدقا، لأننا قلنا في من سبق أن دليل حسية خبر واحد كثير، وهذا الدليل قاصر عن السنود إلى الخبر الذي يعارض كلاما قطعي الصدق، فالخبر الآخر في نفسه ساقط عن الحسية. هذا ليس ترجيحا لأحد الحجتين على الحجة الأخرى، فإن قيل أنه إذا كان الأمر كما تقولون فلكان من المفروض أن يقدم الإمام الترجيح للشهرة على ترجيح الصحة، باعتبار باعتبار أن الترجيح للصحة موضوعه عبارة عن الخبرين الحجتين، الخبرين اللذين كل منهما في نفسه حجة، موضوع الترجيح هذا. الترجيح معناه أن هذا الخبر وهذا الخبر كل منهما في نفسه حجة، ولكن لوجود نبية في هذا الخبر على ذاك الخبر فيقدم الذي فيه نبية وفيه مرجح على الآخر. موضوع الترجيح مصب يعني مركز الترجيح وموضوعه ومصبه عبارة عن الخبرين اللذين يكون كل منهما حجة في نفسه. طيب، فالإمام افترض أن الخبرين هكذا ورد بالصفات، بعد الترجيح بالصفات انتقل إلى الترجيح بالشهرة، هذا معناه أن الموضوع محفوظ، موضوع الترجيح عبارة عن الخبرين اللذين يكون كل منهما في نفسه حجة، فالترجيح بالشهرة أيضا كان يفترض أن كل من الخبرين في نفسه حجة، وهذا معناه أن الشهرة لا يقصد بها الشهرة بمعنى قول الرواية قطعية الشهرة، وإلا لو كان المقصود هذا لكان المفروض أن قبل أن يرجح بالصفات يذكر يقول إذا كان الخبران مختلفين فالذي هو المخبور الذي هو قطع الحدود هذا هو الحجة تجده تترك الحق. وبعد ذلك عندما يفترض أنهما مشهوران حينئذ يذكر الصفات من الترجيح للصفات لا بد أن يكون يفترض فيه أن كل منهما في نفسه حجة. كيف ذكر الإمام الترجيح للصفات أولا وعلى معنى أن افترض الخبرين أن كل منهما حجة في نفسه ثم انتقل إلى الترجيح للصفات على معنى أن الترجيح للصفات أيضا موضوعه الخبران اللذان كل منهما في نفسه حجة فلا يتم كلامكم بقولكم أن الترجيح للصفات هنا معناه تقديم الحجة على غير تقديم احدى الحجتين على الحجه الاخرى لانها والترجيح للصفات جاء بعد الترجيح للصفات في المقبوله والترجيح للصفات لا يكون الا بين الحجتين لا بين حجه ولا حجه لا معنى لان نرجح بالصفات الحجه على اللا حجه اللا حجه لا حجه معنى للترجيح هذا الإشكال جوابه نعم لو كانت المقبولة تدل على الترجيح للصفات في تعارض الروايتين لكان الإشكال واحدا لكن نحن قلنا لكم أن المقبولة لا تدل على الترجيح للصفات عند تعارض الخبرين وإنما تدل على الترجيح للصفات عند تعارض الحكمين والقضاءين صادرين من كل القاضيين الحاكمين الترجيح للصفات أصلا أجنبي عما نحن وإنما الترجيح الذي يخصنا ويهمنا يبدأ من الترجيح للصفات المقبولة قبل الترجيح للصفات المقبولة أجنبية عما نحن ابتداء من الترجيح للصفات يبدأ محل الاستشهاد والإمام ابتداء ذكر أن الخبر المشهور يعني القطعي المستفيد هذا مقدم على ذلك وهذا لا نحن أيضا فيما سبق أن القطعي إذا عارضه الظني فالظني في نفسه واقف عنه الإمام هذا لا علاقة له بما نحن فيه وهو تعارض الخبرين الذميين نحن كلامنا في الخبرين الذميين إذا تعارضا أو في الخبرين القطعيين إذا تعارضا القطعيين سندا عنه إذا تعارضا كلامنا في هذين أنه هل يتم الترجيح أو لا ليس كلامنا في الخبرين اللذين احدهما قطعي الصدور والاخر ذمي الصدور هذا اشكال في ان الخبر الظني الى عارض الكلام القطعي الصدور ودليل الحجيه قاصر عن الشمول له في حجيته هذا بالنسبه لما تبقى من تحت امس إذن فهذه المقبولة مقبولة على المقبولة في الواقع لا يمكن أن يستفاد منها في مجال الترجيح بين الروايتين المتعارضتين اللتين يفترض أن كل منهما في نفسه حجة لا يستفاد في مجال الترجيح بين هاتين الروايتين لا يستفاد من هذه المقبولة أكثر مما استفدناه من الرواية الأولى وهي رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن الصادق هنا المرجحان السابقان تزديد بمناطقة القرآن أولا، ثم التزديد بمطالبة العمل. أكثر من هذا ما يستفاد بعد ذلك. ننتقل إلى الرواية الأخرى وهي مرفوعة زرارة، الرواية ينقلها النسائي عن العلامة، والعلامة رفعها إلى زرارة. طبعا سندان هي غير كاملة باعتبار أنها مرسلة، لأن الواسطة بين العلامة وزرارة واصلة كبيرة كثيرة لم تذكر، من لم يذكر من وقع من الرواة بين العلامة رحمه الله وزرارة. الرواية تعتبر مرسلة، وهذه الرواية فيها الترجيح للشهرة أولا، ثم فيها الترجيح لصفات الراوي ثانيا، ثم فيها الترجيح لمخالفة العامة ثالثا، ثم فيها الترجيح لموافقة الاختيار رابعا، ثم بعد ذلك التحذير. وأن يسأل الإمام الباقر يقول: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فأيهما أخذ؟ قال عليه السلام: يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ ما بينك. هذا أول تبديح للشهرة. فقلت: يا سيدي، إنهما معا مشهوران مرويان مشهوران عنك، يعني لا ميزة من حيث الشهرة، لا ميزة لإحداهما على الأخر. كلتا روايتين مشهورة، كلتا روايتين مشهوران. فهنا ينتقل الإمام إلى التوجيه لصفات الراوي، فقال عليه السلام: قل بقول أعدلهما عندك وأوسطهما في نفسك. هذه الأعدلية والأوسطية من صفات الراوي. فقلت: إنهما معا عدلان مرضيان موثقان، يعني أيضا لا ميزة بين الروايتين من حيث أعدلية الراوي، راوي هذه الرواية عادل ولا راوي تلك الرواية عادل، لا هذا أعدل من ذاك ولا أعدل، متساويان من هذه الرواية. فينتقل الإمام إلى ترجيح المرجح الدلالي، يعني موافقة العامة. يقول: قال عليه السلام: انظر ما وافق منهما مذهب العامة فتوفي، وقل بما فعلت. قلت: ربما كان معا موافقين لهم. زرارة فقيه، يعني جوال ذهنهم يطرح، يعني اختلف الخطوط والفروق. إذا كان معا موافقين للعامة، ما أكو أحدهما موافق والآخر مخالف، كان أكثر في المخالف، كلاهما موافق للعامة يعطوكما معا، أو كلاهما مخالف للعامة أخذ بهما معا، كيف أخذ بهما وهما متعارضان؟ فكيف أصنع؟ فقال عليه السلام: إذا فخذ بما فيه الحائط لدينك. هذا تلبيح بما وافق منهما الاختيار، نشوف اي الخبرين اوفق للاختيار واقرب للاختيار، قل بذاك الخبر واترك الاخر الذي هو خلاف الاختيار. خذ بما فيه الحائط لدينك واترك ما خالف الاختيار. فاذا كان مثلا أحد الخبرين يدل على وجود صلاة الجمعة هي الجمعة، والخبر الآخر يستفاد منه عدم وجود صلاة الجمعة، فهنا لا شك أن الخبر الأول أوفق للأخير، أن يروح يصلي صلاة الجمعة. ما بيصلي؟ ها؟ كل تكليف مشهور بالقدرة. لا أقول دل أحد الخبرين على الوجود ودل الآخر على عدم الوجود، ما التفت إلى الفرق. فهنا ما وافق منهما الاختيار هو الأول، خذ من فيه الحقائق لدينك واترك ما خالف الاختيار، ذاك الذي يقول بعدم وجود صلاة الجمعة ذاك العمل به خلاف الاختيار، العمل به معناه ترك صلاة الجمعة، الترك خلاف الاختيار، ولعل الخبر الأول صالح الدال على الوجود سيكون ترك الواجب. فقلت أيضا إنهما معا إذا كانا معا متساويان من هذه الجهة، من جهة موافقة الاختيار أو مخالفة الاختيار، كلاهما موافقة الاختيار، أفرض أحدهما أحد الخبرين دل على وجوب صلاة الجمعة والخبر الآخر دل على وجوب صلاة الظهر، كلاهما موافقة الاختيار، فأسأل أعطل الجمعة معا، يعني أعمل بهذا وأعمل بهذا معا، هم أصلي الجمعة وهم أصلي الظهر، فقالت لهم موافق للاختيار أو مخالفان له، ربما كلاهما مخالف للاختيار، أحدهما دل على وجود صلاة الجمعة والآخر دل على حرمة، أعمل بهذا بالأول وجود فعل حرام لأن الثاني يقول صلاة الجمعة حرام، فإذا أعمل بالأول أصلي صلاة الجمعة لعلني فعلت حرام، أعمل بالثاني الذي يحرم صلاة الجمعة أترك صلاة الجمعة لعلني تركت الواجب، لأن الأول يقول بالوجوب، فكيف أصنع؟ فقال هنا بعد الإمام انتهى من التركيز وحكم بالتفكير، قال عليه السلام إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر، اختر أحد الخبر كيف كان وأخذ به التزم بمضمونه وأترك الآخر. طب هذه المرفوعة أول مرجح تذكرها هذه المرفوعة الشهرة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النابغ. هنا قد واحد يعترض على الترجيح بالشهرة هنا بنفس الاعتراض الذي نحن ذكرناه بالنسبة لمقبولة أمير محمد، نحن هناك في المقبولة فاخترنا الشهرة بمعنى الشهرة الروائية التي تساوق الاستفاضة وكون الرواية قطعية في السبيل، وحينئذ قلنا أنه ذكر الشهرة المقبولة ليس من باب ترجيح إحدى الحجتين على الحجة الأخرى، وإنما في الواقع من باب تقديم الحجة على لا حجة، لا علاقة التي استبحتنا هكذا لكم في المقبولة. قد يقال هنا أيضا نفس الإشكالية أنه ذكر الشهرة هنا في قوله يا زرار خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، هذا أيضا مثل ذكر الشهرة المقبولة، يعني الشهرة معنى الاستفاضة وكون الرواية مستفيضة وقطعية الصدور، إذن فذكرها هنا ليس معناه ترجيح احدى الحجتين على الحجه الاخرى، ليس معناه الترجيح اصلا، بحثنا نحن في الترجيح، ذكر الشهره هنا لا علاقه له بالترجيح، وانما في الواقع الامام يقدم الحجه على الله. هذا الاشكال هنا غير واضح باعتبار ان الاستفاضه الشهره هنا في هذه المرفوعه لا تعني الشهرة الروائية بل تعني الشهرة الأطوائية، يعني كون الرواية عمل بها بين أصحابه، والشهرة الأطوائية لا توجد القطع بالسجود كما قلنا بالأمس. مشهور به قوله خرد مشتهر بین اصحابه ليس عبارة عن انه يعني خرد قطعي ودعي شاك النادر يعني دعي الظني، لا ليس هذا. والدليل على ذلك هو ان الامام ينتقل بعد الشهرة ينتقل الى المرجحات صفات الراوي او تقيه، قل بقول اعدلهما عندك واوثقهما. الاوثقيه انما تعتبر مرجحات من باب انها توجد قوه احتمال الصدوق. الاوثقيه موضوعها الخبران الظنيان صدوقان. قد لا معنى للاوثقيه عند تعارض الخبرين القطعيين، إلى معنى إذا كان الخبران قطعيين صدوران، فعلى لا معنى للترجيح به الأوثقية، إذ لا معنى لقوة احتمال الصدور. إذا كان الخبر قطعي الصدور بعد قوة كلاهما قطعي الصدور بعد هذا أخطأ صدورا من ذا، لا معنى له. الترجيح بالأوثقية إنما يفهم عرفان من باب انه يوجد قوة احتمال الصدور. وهذا يعني ان مصب الترجيح بالأوثقية عبارة عن الخبرين الظنيين صدوران، لا الخبران القطعيان. طب الامام بأسا من الترجيح بالشهرة انتقل الى الترجيح بالصفات عندما افترض زرارة انه كلاهما انهما معا مشهوران مرويان، انهما معا مشهوران. اذا فسرنا الشهرة بما فسرناها به في المقبولة يعني معنى قطعية الصدور، انهما معا مشهوران يعني انهما معا شنو قطعيان. اذا هما معا قطعيان صدوران فكيف الامام يقول خذ بقول عادلين وأوثقهما؟ لا دور للعدلية والأوثقية أن يفرض كون الروايتين قطعيتين صدور. فقط عن الشهرة في هذه المرفوعة لا يقصد بها ما كان يقصد من هذه الكلمة المقولة. وعلى بخلاف المقبولة، المقبولة بعد الترجيح في الشهرة الإمام لم ينتقل إلى المرجحات السندية، لم ينتقل إلى الأوثقية والعدلية، وإنما انتقل إلى المرجحات الدلالية، لأنه بعد أن ذكر الترجيح في الشهرة سأل الراوي أنه إذا كان معا مشهورا شأسوي، يعني إذا كان معا شنو قطعيا، يعني الشهرة هناك معنى قطعيا، إذا كان معا قطعيا شدورا فماذا أصنع؟ هناك لم يذكر الإمام الأوثقية لأنه لا معنى له الأوثقية كما قلنا. بأسا انتقل أصلا عطف عنان الكلام من المرجحات السندية إلى المرجحات الدلالية. قال شوف مضمون أحدهما إذا كان الأخر موافقا للكتاب والسنة والآخر مخالفا للكتاب والسنة فخذ بالذي مضمون مرجح دلالي بالذي مضمونه موافق، لأنه لا معنى لذكر المرجح السندي عند فرض كون الخبرين قطعيين صدور. هنا أيضا لو كان المقصود بالشهرة الاستفاضة وقطعية الصدور، إذن كيف بعد ذكر الشهرة الإمام يذكر المرجحات السندية؟ المرجحات السندية لا دور لها عند كون الخبرين قطعيين صدور. طبعا الشهرة في هذه المرفوعات يعني الشهرة التي هي المفروض أن تكون مرجحة، لكن مع الأسف هذه المرفوعات ساقطت عن جنب الإرشاد باعتبار كما قلنا العلامة لم يذكر سنده إلى قرارة، فإن ما ذكر أو ذكر في الكتب التي خلفت ولم تصل بأيدينا. المهم أنه ليس بيدنا سند العلامة إلى جراء العلامة يذكر الرواية، ينقلها عن زرارة. فنحن نبي أن العلامة لم يعاصر زرارة، بينه وبين زرارة فاصلة كبيرة جدا، فمن هم الواقعون في الوسط بين العلامة وزرارة؟ وتعتبر الزرارة يعني بحثين، بحث سندي ما نبحث يعني أي رواية سندا في نظرنا سندا غير تام، فبعد بحث ما نبحث جيم هذا هم في مدنى لابد، لكن الفقهاء بحثان دائما يبحثون. لو أن شخصا اعتمد على هذا الأنفاق يعني وثق بقوله مثل مثل العلامة، إذن يبقى البحث الدلالي له قيمته. البحث دائما بحثان حول الرواية، بحث سندي وبحث دلالي. أمور رأسا الفقهاء إذا شافوا الرواية في نظرهم، الفقيه إذا شافوا الرواية في نظره غير كان سندا بعد يفوي عنها فتحا ولا يبحث بحثا دلاليا. قوة الفقيه صارها أكثر شيء في البحث الدلالي. نعم اختصار الطريق، واحد يريد يختصر بناء على الاختصار والإيجاز خذ لطيف، لكن الفقيه في مقام كما أنه لو أن أحدا اقتنع بنقل العلامة ووثق بصدور هذه المرفوعة، حينئذ هل هي تامة دلالتان أو لا؟ يبقى ذلك البحث له قيمته. يعني فإحنا رأسا نقول هاي مرسلة والواسطة بين زرارة والعلامة هي معلومة، فإذا هذه غير ثانية، لكن قد واحد من خلال نقل علامة يثق من العلامة رجل كبير جليل الشان عظيم المنزلة، فهو يأخذها يعني بشكل مسلم أنه نعطيها عن زرارة، فأنا أثق لأن هذه الرواية صادرة. على كل حال كل من البحثين له قيمته، يعني ليس هكذا انه اذا كان السند ضعيفان فبعد ماكو داعي للبحث الدلالي، او بالعكس اذا كانت الدلاله غير كامله بعد ماكو داعي للبحث السندي. لا، كل من البحثين له قيمته ودوره، والشأن الفقهي أن يلتفهما معا، يعني في البحث في مقام البحث وفي مقام يعني استيعاب المسألة والمساله، ففي مقام الكتابة أو في مقام المسألة قد يكتب موجزا الفقهي في هذه الرواية، فإذا تعتقد ما في ذلك في الرواية دلالة كانت تامة مطلوب في مقام الكتابة والتدريب، لكن في مقام هو دراسته يعني هو قاعد في بيته كان يدرس المطلوبين معاني. على كل حال المستخلص مما تقدم أنه نحن ثبت لدينا فقط مرجحان، أحدهما الموافقة مع القرآن الكريم، والآخر المخالفة مع العامة خلافا للوحدة المطروحة. المخالفة مع العامة هذه من المرجحات لأن الرشد في الخلافة.
ما قد مخالفة الرشد في الخلافة تفصل بين إذا كان ذات الجزية في أحدهم أن يعلم أقوام الحراسات حيث الفقير مثلا فيؤخذ بهذا ولا يكون ترجحا بهذا الرجل. هذا فرعيها من الأحسين من الأحسين من الأحسين
إذا كان أحدهما ملاك الحجية على تقدير ثبوته فيهما في أحدهما أقوى قطعا أو محتمل الأقوى ملاك الحجية هنا تقدير الحجية يحميه ولا يحميه هل هذا ما يكون تقدير هذا؟ كم
هو كم الأوفق يعني
قال من جنو؟
قال من أوفا لا تكذب
أوفا؟ لا نقول ما ملاك الحجية خم ما ندري
أنا دبلي خم مسلم يخرج لو كان مثلا لا تكذب هو الوفاء مثلا لا كان
مسلم
يخرج لو كان مسلم يخرج لو كان مسلم يخرج لو كان مسلم
يخرج لو كان مسلم يخرج لو كان مسلم يخرج إذا علمنا لكن هناك كان فرض إذا علمنا بأن علما علمنا بأن ملاك الحجية هدية الواحد الوثاقة وثاقة الراوي هذا وكان أحد الخبرين راوي أوثق من الآخر فطبيعي هناك سنعلم بأن دليل الحجية يحمل هذا الذي راويه أوثق ولا يحمل الآخر لأن الآخر لا ملاك فلا هذا مو من باب الترجيح هذا يعني الدليل الترجيح أصلا لا يشمل ذلك ليس من باب ترجيح أحد الحجتين عن دليل الحجيه في نفسه بعد ما يشمل ذلك إطلاقه بلاك وشموله بلاك ساقط فهذا ذكرناه في مقام بيان أن ترجيح أحدهما على الآخر في شمول دليل الحجية له مو ترجيح بهذا المعنى من الترجيح الذي الآن نحن لأن القائل كان يقول بالتساقط لأن يكون دليل الحجية لا يشملهما معا وشمول لأحدهما المعين هذا ترجيح بلا مرجح فكنا نحن بصدد الجواب أنه لا شمول دليل الحجية لأحدهما المعين دون الآخر هذا ليس ترجيحا بلا مرجح بل ترجيح مع المرجح فيما إذا علمنا بأن ملاك الحجية الوثاقة وعلمنا بأن راوي هذا الخبر أوثق من راوي ذات الخبر حينئذ شمول دليل الحجية لهذا دون الآخر ليس ترجيحا لهذا على الآخر بلا مرجح بل ترجيحا مع المرجح باعتبار أن هذا ملاك الحجية فيه موجود وذاك أصلا لا ملاك الحجية فهناك من باب يعني حجة ولا حجة ترجيح هذا ترجيح بهذا المعنى الذي الآن نذكره ترجيح إحدى الحجتين على
الأصل. ممكن أن تكون دراسة للترجيح. لأن يعني أصلا من هذا الرواية يكون في رواية الترجمة الجامعة أو الترجمة. لعله ممكن أن يكون هذا تنبيه على أنه القضية أو صار ممكن أن تكون دراسة للترجيح
هذا الرواية. ممكن أو القضية ممكن ما نفهم الإنسان. إنما الكلام في الإطباق يعني ما هو الدليل على أن أوثقية الراوي تعتبر مرجحا في مقام تعارض الروايتين اللتين كل منهما حجة في حد ذاتها وإذا تعارضتها فكون راوي هذه الرواية أعدل أو أوثق أو أفضل هذا يكون مرجح على هذا دليل على الشيء بل ممكن أن تكون الأوثقية راوي هذه الرواية مرجح لها على الرواية الأخرى يعني إذا جعل الشارع الترجيح بالأوثقية جعله هذا سوف لا يكون خلاف العاقل العاقل يقول بل هذا شيء ممكن الشارع جعل لو
كان لدينا دليل إثباتا على الترجيح للأوسطية لكننا نأخذ به لأنها الترجيح للأوسطية جنوبا ممكن لا محذورة فيه كما تقول ممكن عن أرسام عن أقلام ممكن لكن هذا الممكن فائض يعني فعلا أكو دليل إثباتا على الترجيح للأوسطية هو بحثنا هذا تلخص من عرض هذه الروايات أنه لم يكن لدينا دليل تام سندا ودلالة يدل على أن الشارع رجح في مقاطع هذه الخبرين رجح بالأوسطية أو رجح بالشهرة أو رجح بالأكثرية أو رجح بالأكثرية نعم فقط الذي تم الدليل عليه هو أن الشارع رجح بالخبر بالموافقة مع القرآن الكريم وإذا كان مع الموافقة للقرآن رجح بمخالفة العامة هذا تام هذا تبع في الدليل يعني مرجحان دلالية أما مرجحات سندية لم تثبت لأنها غير ممكنة لم تثبت يعني دليل ما تعلم وكان دليل وكنا نأخذ بعد ذلك إذن فالخبران المتعارضان إذا كان أحدهما موافقا للكتاب والآخر مخالفا يؤخذ بالموافق ويطرح المخالف وإلا يعني إذا لم يكن هذا المرجح كان معا مثلا موافقين للقرآن فيؤخذ بما خالف العام ويطرح المخالف وإلا إذا هذا المرجح أيضا لم نستفد منه وهو كان كل الخبرين موافقا للعامة يعني الفقهاء العامة بعضهم ذهب إلى مضمون هذا الخبر بعضهم ذهب إلى مضمون لا في تلك المسألة الفقهية التي ورد فيها هذان الخبران فكلاهما موافق للعامة أو كلاهما مخالف للعامة فماذا نصنع؟ هناك نعمل بمقتضى القاعدة يعني نرجع إلى مقتضى القاعدة الذي أخذناه قبل البحث على ضوء روايات الخاصة يعني في البحث السابق ها؟ لا في البحث على مقتضى القاعدة يعني على ضوء دليل التبديل فتم البحث لا تثنين البحث عن حكم التعارض على ضوء دليل الحجية ثم بعد ذلك الحكم عن حكم التعارض على ضوء روايات في البحث السابق وهو البحث عن حكم التعارض على ضوء دليل الحجية هناك قدرنا أنه مقتضى القاعدة وخلاصته أنه إذا كان ملاك الحجية على تقدير الدليل الجديد كان أقوى في أحد المناع ومحتمل الأقوائية في أحد المناع دون الآخر فذاك هو الحج دون الآخر وإلا فيتخاف على خلاصة ما انتهينا منه فهذا يطبق فإذا انتهى بحث العلامة في ختام هذا البحث توجد نقاط عديدة لا بد من ذكرها النقطة الأولى قد نحن كما لاحظتم لم نقبل المجموعة الأولى من الروايات وهي روايات التخيير لأنه لم يكن مخيرا على التخيير عند تعارض الخبرين لكن القائلون بالتخيير الذين هم غيرنا من يقول بالتخيير عند تعارض الخبرين هؤلاء اختلفوا لأنه هل التخيير تخييرا في المسألة الأصولية أو هو تخييرا في المسألة الشرعية يعني لو قبلنا بروايات التخيير موسع بأية عملتين أو مثلا بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا وأمثال هذه العبارات. تخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر. هذه الروايات التي استدل بها على التفسير لو قبلناها وأفتينا على ضوئها بأنه عند تعارض الخبرين الوظيفة عبارة عن التخيير. هذا التخيير أي نوع من التخيير هو؟ هل هو تخيير أصولي أو هو تخيير فكري؟ معنى التخيير في المسألة الأصولية يعني أنه هذا الخبر وهذا الخبر عندما تعارضا في الواقع تعارضت حجتان لديك، فأنت يجب أن تختار إحدى الحجتين، يجب أن تختار وتنتخب إحدى الحجتين وتلتزم بها وتلتزم بمضمونها ها وتسند مضمونها إلى الشارع إلى المولى. فمثلا لو كان أحد الخبرين دالا على وجود صلاة الجماعة والخبر الآخر دالا على وجود صلاة الظهر، معنى التخيير في المسألة الأصولية يعني أنه يجب على المكلف أن يختار أحد الخبرين، إما الخبر الدال على وجود صلاة الجماعة أو الخبر الدال على وجود صلاة الظهر، يختار أحدهما ويلتزم بمضمونه. افرضوا اختار الأول خبر الدال على وجود صلاة الجماعة، هذا الذي اختاره سوف يكون حجة، لأن التخيير في المسألة الأصولية يعني التخيير في الحجية، يعني أي من الخبرين اخترته سوف يكون هو الحجة عليك. فأنا اخترت الخبر الدال على وجود صلاة الجمعة فسوف يكون هو الحجة علي. فإذا كان هو الحجة يعني أنا أسند وجود صلاة الجمعة إلى الشارع، يعني أقول الشارع أوجب صلاة الجمعة في عصر الغيب. وإذا كنت فقيه في رسالتي هم شنو سوف أبكي للناس بوجود صلاة الجمعة. هذا معنى التخيير في المسألة الأصولية. وإذا اخترت الخبر الثاني الدال على وجود صلاة الظهر هم نفس، لو اخترت الثاني دون الأول ها معنى التخيير في المسألة الأصولية أنه أصبح هذا حجة علي فيما بيني وبين الله، فأنا ألتزم بوجود صلاة الظهر وأسند وجوب صلاة الظهر إلى الشارع، يعني أقول الشارع أوجب صلاة الظهر في عصر الغيب. فمعنى التخيير في المسألة الأصولية يعني أن المكلف مخير بأن يأخذ بأحد الخبرين، وإذا أخذ به والتزم بمضمونه أصبح ذاك هو الحج عليه وأسند معداه ومصاب إلى الشارع.
ما
أوجب صلاة الجمعة الظهر، أوجب صلاة الجمعة مثلا لا إلى الله، يعني يسند هذا إلى الشارع، يقول الشارع إنما أوجب في عصر الغيبة في ظهر يوم الجمعة صلاة الجمعة، لأن هو اختار هذا، فعندما اختار هذا صار هذا هو الحجة دون الآخر. معنى الحجية التخييرية، معنى التخيير في الحجية التخيير في المسألة الأصولية هذا. إذا قلنا به طبعا نحن لم نقل بالتخيير، لكن معنى التخيير إذا فسرناه بالتخيير في المسألة الأصولية ومعناه بعد أن اختاره يكون هو الحجة عليه المعين. إيه؟
ما
يبقى عنه هذا هو بحث ثاني، ذاك بحث الآتي أنه التخيير ابتدائي أو استمراري، ذاك بحث ثاني. لكن هذا الذي اختاره الآن افرضه هذا الأسبوع هذه الجمعة، الجمعة الأولى، أليس اختار الخبر الدال على وجود صلاة الجمعة؟ هذه الجمعة الأولى، ما دام اختار الخبر الدال على وجود صلاة الجمعة، إذن هذه الجمعة الحجة عليه هو الخبر الدال على وجود صلاة الجمعة، ليست الحجة على الخبر الثاني. يعني هذه الجمعة يسند وجود صلاة الجمعة على الشارع، لا يسند وجود صلاة الجمعة في هذه الجمعة الأولى. حتى الجمعات البعدية شنو تكليف هذا بحث آخر يأتي، أنه تفكير ابتدائي أو استمراري. فمعنى التخيير في المسألة الأصولية يعني هناك حكم شرعي ظاهري جعله الشارع في حالات التعارض بين الخبرين، وهذا الحكم الظاهري عبارة عن الحجية التخييرية لأحد الخبرين، وهو ذاك الخبر الذي يختاره المخلى ويلتزم بمضمونه، ذاك هو حكم ظاهري حجية، والحجية حكم ظاهري ليس حكم واقعي، حكم ظاهري مجعول في حالات التعارض بين الخبرين، هذا معنى التخيير في المسألة الأصولية. أما معنى التخيير في المسألة الفقهية أنه وهو عبارة عن تخيير المكلف في ظهر يوم الجمعة عملا بين مثلا أن يصلي صلاة الجمعة التي دل الخبر الأول على وجودها، وبين أن يصلي صلاة الظهر التي دل الخبر الثاني على وجودها. الشارع حكم على كل مكلف قام عنده خبران أحدهما يدل على وجود صلاة الجمعة والآخر يدل على وجود صلاة الظهر، الشارع حكم على هذا المكلف بأنه شنو؟ بأنه مخير، مخير بين أن يصلي صلاة الجمعة يوم الجمعة أو يصلي صلاة الظهر. هذا معنى التخيير في المسألة، يعني أن يطبق سلوكه وعمله على وفق هذا الخبر، أو أن يطبق سلوكه وعمله على وفق ذلك. لكن ليس من حقه أن يسند لا مضمون هذا الخبر إلى الشارع ولا مضمون ذلك. هذا معنى التخيير في المسألة، خلافا للتخيير في المسألة. ليس من حقه أن يقول أن الشارع أوجب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، وليس من حقه أن يقول أن الشارع أوجب صلاة الظهر، من حقه أن يقول أن الشارع خير بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر في يوم الجمعة. ليش؟ لأننا استفدنا من روايات التخيير التخيير في المسألة الفقهية، هذا المفروض. والتخيير في المسألة الفقهية معناه يعني تخيير المكلف عملا في أن يعني ترخيص المكلف في أن يطبق عمله وسلوكه على وفق هذا الخبر أو على وفق هذا الخبر، يعني أن يصلي صلاة الجمعة أو يصلي صلاة الظهر. هذا الذي استفدناه من روايات التخيير. إذا قبلنا روايات التخيير وقلنا أنها تدل على التخيير في المسألة الفقهية، فهي نتيجة أنه إذا روايات التخيير تدل على أن المكلف يمكنه أن يسند هذا التخيير إلى الشارع. يقول الشارع خير المكلف في عصر الغيبة بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، لكن ليس من حقه أن يسند مضمون أحد الخبرين بالخصوص إلى الشارع. يقول الشارع أوجب صلاة الجمعة، الشارع ما أوجب صلاة الجمعة، الشارع خيرت بين أن تصلي صلاة الجمعة أو تصلي صلاة الظهر. هذا هو التخيير الذي استفدناه من روايات التخيير. إذا قلنا أن التخيير المستفاد منها تخيير في المسألة تخيير.
نعم.
إيجاب وين؟ وين؟ وين قال؟ وين قال؟ عيالكو خبرين، خبر يدل على وجود صلاة الجمعة وخبر آخر يدل على وجود صلاة الجمعة، هذان الخبران متعارضان. الشارع خيرنا بين هذين الخبرين إذا قبلنا روايات التخيير. هذا التخيير الذي خيرنا الشارع بين هاتين الروايتين، هذا التخيير شنو معناه؟ تحتنا الآن هذا ما معنى أنه خيرنا؟ هل التخيير بالمسألة الأصولية أو التخيير بالمسألة الفقهية؟ التخيير بالمسألة الأصولية معناه أن الشارع قال أحد الخبرين احترمه والتزم بمضمونه ويكون هو الحج عليك دون الآخر، وتقدر تسند مؤداه ومضمونه إلى الشارع وتنفي مضمون الآخر. تقدر يعني تقول الشارع عودة وصلاة الجمعة إذا أنت اخترت الخبر الدال على وجود، أو إذا اخترت الخبر الدال على وجود صلاة الظهر تقدر تقول الشارع عودة وصلاة الظهر. هذا معنى التخيير بالمسألة الأصولية. لكن إذا قلنا أننا استفدنا من روايات التخيير المجموعة الأولى، روايات التخيير استفدنا منها أن التخيير يقصد بها التخيير بالمسألة الفقهية لا الأصولية. شنو معنى التخيير بالمسألة الأصولية؟ يعني الشارع ما قال أنه أنت أي الخبرين اختاره ويكون هو الحجة، لا، هذا التخيير بالمسألة الأصولية فقط، لأن الحجية مسألة أصولية. الشارع خيرك بين أن تصلي صلاة الجمعة في يوم الجمعة أو تصلي صلاة الظهر. تخيير عملي فرعي فقهي تكليفي في سلوكك وعملك الخاص في يوم الجمعة، أن تطبق سلوكك على وفق هذا الخبر أو تطبق سلوكك على وفق هذا الخبر. يعني خيرك في يوم الجمعة بين أن تصلي الظهر أو الجمعة. هذا المستفاد من روايات التكليف، أنك مخير بين أن تصلي الجمعة أو تصلي الظهر. أما بعد تسند وجود صلاة الجمعة بالخصوص إلى الشارع على أي أساس؟ تقول الشارع أوجب صلاة الجمعة، وين أوجب على الشارع؟ الشارع حكم بالتخيير، واستفدنا التخيير من أصوله. متى الشارع أوجب على صلاة الجمعة حتى تسنده إلى الشارع؟ متى أوجب الشارع عليك صلاة الظهر حتى تسند وجود صلاة الظهر إلى الشارع؟ الشارع خيرك بين الظهر والجمعة. فإذا أنت إذا تسند إلى الشارع شيئا إنما تسند نفس هذا التخيير، تسنده إلى الشارع، تقول الشارع خير من يوم الجمعة بين الظهر والجمعة. ما تقدر تقول الشارع أوجب علي الجمعة، لأن إيجاب الجمعة كان مفاد أحد الخبرين، وأنت لم تقم عندك الحجة على 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 مفاد لأن الحجية التخيير ما تبطل، لأن التخيير من روايات التخيير استفدناه تخيير فقهي مو أصولي. فأين حجتك على وجود صلاة الجمعة؟ ما عندك حجة على وجود صلاة الجمعة، الحجتان متعارضتان، والتخيير من حجيهم لم يتم عليه الدليل حسب الفرض. فأين حجتك على وجود صلاة الجمعة حتى تسلي مؤداها إلى الشارع؟ أو أين حجتك على وجود صلاة الظهر حتى تسلي وجود صلاة الظهر إلى الشارع؟ ما عليك حق. وإذا كنت فقيهان فبناء على الثاني، بناء على أن التخيير المستفاد من روايات التخيير هو التخيير في مسألة التخيير، الفقيه بناء على هذا فقيه ما يقدر يكتب في رسالته بوجود صلاة الجمعة، رغم أن وجود صلاة الجمعة هو مفاد أحد الخبرين عنده، لكن ما يقدر يكتب وجود صلاة الجمعة، ولا يقدر يكتب وجود صلاة الظهر، رغم أن وجود صلاة الظهر مفاد أحد الخبرين عند الفقيه، لكن ما يقدر. إذا كان التخيير تخيير في المسألة الأصولية كان يقدر الفقيه إذا اختار الخبر الأول التزم به بالدليل في رسالة أيها الناس صلوا صلاة، أو إذا التزم الثاني يقدر يكفي أيها الناس صلوا الظهر يكفي لمقلدين. هذا إذا كان التخيير تخييرا أصوليا. أما إذا كان التخيير فقهيا لا أصوليا معناه أنه ما يقدر يفتي بمفاد أحد الخبرين بالخصوص ويسنده إلى الشارع،
وإنما يقدر يفتي بنفس التكليف. يعني يكتب في رسالة المكلف مخير يوم الجمعة بين أن يصلي الجمعة أو يصلي الظهر، لأن هذا هو الذي استفاده من روايات التكليف. إذن ففرق كبير بين أن يكون التكليف المستفاد في من المجموعة الأولى وهي مجموعة التكليف، أن يكون هذا التكليف كثيرا في المسألة الأصولية أو يكون كثيرا في المسألة التكليف. ولذا اختلف القائلون بالتكليف، اختلفوا فيما بينهم، هل التكليف المستفاد من هذه الروايات الأول أو الثاني. وطبعا هذا البحث بالنسبة لنا لا موضوع له، لأننا أنكرنا أصل دلالة الروايات السابقة على التكليف، فهذه هذا بحث معي. البحث الثاني أنه خوف أيضا، هؤلاء القائلون بالتخيير اختلفوا فيما بينهم في أن هذا التخيير المستفاد من روايات التخيير، سواء كان تخيير أصولية أو تخيير مطلق، هذا التخيير على كل حال إن كان أصولية أو إن كان تخيير، هذا التخيير هل هو ابتدائي يعني ثابت فقط في المرة الأولى يعني في بدو الأمر عند تعارض الخبرين عند المثلث في باب إبر هناك هذا التخيير، أما بعد فيما يأتي مثلا في الجمعة الأولى، في الجمعة الأولى في مثالنا إذا تعارض الخبران أحدهما دل على وجود صلاة الجمعة ودل الآخر على وجود صلاة الظهر، ففي الجمعة الأولى هذا التكفير ثابت، هذا معنى التكفير الابتدائي أنه التكفير ثابت في الجمعة الأولى، فإما تكفير أصولي يعني يلتزم بأحد الخبرين في الجمعة الأولى، وإذا التزمه واختاره مثلا اختار الخبر الدال على وجود صلاة الظهر خلص أصبح هذا هو الفكر فيما بينه وبينه، ويقدر يسند مؤداه الكتاب. بعد الجمعات الآتية الجمعة الثانية الثالثة بعد هو ما يقدر يضرب من هذه الرواية إلى الرواية الثانية، يقول خوف في الجمعة الأولى أنا اخترت الحجة فيما بيني وبين الله الرواية الأولى، لكن في الجمعة الثانية هل أختار الحجة؟ لا، هذا معنى أن التخيير ابتدائي لا استمراري، يعني بس في بادئ الأمر هو مخير، فإذا اختاره خلاص بعد، هذا تخيير ابتدائي أصولي. تخيير ابتدائي فقهي أيضا، إذا قلنا أن التخيير في المسألة هي مو أصولية فتخيير ابتدائي معناه أنه في الجمعة الأولى هو مخير بين أن يصلي الجمعة أو يصلي الظهر، فإذا في الجمعة الأولى اختار الجمعة صلى صلاة الظهر بعد خلاص الجمعات الآتية كلها يصلي صلاة الظهر، لأن التخيير التكهير الثابت له إنما هو ابتدائي في باب الأمر ثابت بعد في الجمعات الآتية مثلا، هذا معنى التخيير الابتدائي. ومعنى التخيير الاستمراري أنه لا، أنه في كل حادثة وواقعة يعني في كل مرة في كل جمعة هو مخير، سواء هم أصولي أو فقهي، هم مرتفق يعني قلنا على كل التخيير. التخيير الأصولي الاستمراري معناه أنه في الجمعة الأولى صح اختار الحجة الرواية الأولى، في الجمعة الثانية يقدر شنو أن يختار الرواية الثانية ويجعلها حجة فيما بينه وبينه، إذا كان التخيير استمراري. إيه معنى التخيير الاستمراري الفقهي؟ أنه في الجمعة الأولى هو اختار صلاة الجمعة، يبدأ في الجمعة الثانية واختار صلاة الظهر، فالتخيير مستمر، نفس التخيير الذي كان ثابتا ابتداء مستمر، هذا معنى التخيير. فهل التخيير المستفاد من روايات التخيير ابتدائي او استمراري؟ اختلف القائلون بالتخيير، اختلف وبعضهم أراد أن يثبت أن التكبير استمراريا وذلك من خلال الاستفهام. يعقوب في الجمعة الأولى كان هذا المكلف مخيرا، إذا إما تكبيرا في المسألة الأصولية أو تكبيرا في المسألة الفقهية أيا كان، في الجمعة الأولى كان مخيرا قطعا. مضت الجمعة الأولى، جاءت الجمعة الثانية، يشك أن التكبير الذي كان ثابتا له في الجمعة الأولى باقي أم تفع بعض فيحصل يقين سابق وشك لاحق. سابقا في الجمعة الأولى كان التكبير ثابتا قطعا، في الجمعة الثانية بقاء هذا التكبير واستمراره مشكوك فيصبح. هكذا أراد بعضهم أن يثبت كون التكبير استمراريا من خلال الاستفهام. أقول في الجمعة الأولى هذا المكلف كان مخيرا، سواء تكبير في المسألة الأصولية أو تكبير في المسألة الفقهية، بالآخر الجمعة الأولى كان مخيرا بناء على روايات التكبير. إذا قلنا ذلك، طيب مضت الجمعة الأولى، جاءت الجمعة الثانية، يشك في أن التكبير الذي كان ثابتا في الجمعة السابقة لا زال باقيا له أو لا بعد، عليه أن يختار ما اختاره في الجمعة الماضية، بعد ما عنده الآن ما في تكبير، نفس اللي اختاره أولا هو يكون يبقى يستمر عليه، هل هكذا أو لا؟ الآن هم هو مخير كما كان في الجمعة الماضية مخير، فيشك في بقاء التكبير واستمرار، فيستصحب
في الجمعة يستصحب
إيه؟ فكل جمعة يستصحب التخيير و و و و و يعمل بالتخيير. هو بحثنا هذا أن التخيير ابتدائي أو استمراري بالاستصحاب خذته. هم الفقهاء القائلون بالتكفير اختلفوا أن التكفير الذي نفهمه من روايات التكفير أي نوع تكفير، هل هو تكفير فقط في بعض الأمر وينقطع بعض، هذا الحكم الشرعي بعد ينقطع بس في بعض الأمر، هذا حكم ثابت في المكلف في التكفير في الجمعات الآتية القادمة بعد ما كتب، هل هكذا؟ هذا نفهمه من رواية التكفير أو نفهم من رواية التكفير؟ لا، التكفير الاستمراري هذا بحث بينهم. حينئذ بعضهم أراد أن يثبت أن التكفير استمراري من خلال الاستصحاب، قال هسه الروايات أبرزوا مدبول الروايات تدل على التكفير ابتداء قطعا، فبالابتداء نثبت التكفير بالروايات، في الجمعات الآتية نثبت الاستصحاب، الاستصحاب وراء لا تنتظر يقينا مشترك، في الجمعة الماضية يقينا كنت مخيرا، الآن أيضا في هذه الجمعة الثانية أشوف أيضا في الجمعة الأولى كنت مخيرا. لكن هذا الاستصحاب يلاحظ عليه السيد الشريف رحمه الله، يقول ان هذا الاستصحاب هو استصحاب تنزيهي اذا كان التخيير كثيرا في المساله التخيير، وهو استصحاب تعليقي اذا كان التخيير كثيرا في المساله التخيير. اذا كان التخيير المستفاد من روايات التكفير كثيرا في المسألة الفقهية، فمعناه كما قلنا أن المكلف مخير بين أن يعمل على وفق هذا الخبر أو يعمل على وفق هذا الخبر، يعني يصلي صلاة الجمعة أو يصلي صلاة الجمعة، هذا معنى التكفير في المسألة الفقهية. نجي حينئذ في الجمعة الأولى كان مخيرا عملا بين أن يصلي الظهر أو الجمعة،
في الجمعة الثانية يشك بأن تخييره لا زال باقي ومستمر أو لا، بعد تخيير ما عنده في الجمعة الثانية. في الجمعة الثانية يتعين عليه أن يأخذ بما أخذ به في الجمعة الأولى، بعد ما مخير، فيشك في بقاء التخيير. فالمتيقن في الجمعة الأولى التخيير العملي، المشكوك في الجمعة الثانية التخيير العملي. فاستصحاب التخيير سوف يكون استصحابا لحكم تنزيلي. الحكم التنزيلي عبارة عن تركيف المكلف في أن، أو تخيير المكلف عملا في أن يصلي الجمعة أو يصلي الظهر. هذا الحكم الفرعي الفقهي المنجل الناجل والمعلق، هذا الحكم متيقن الثبوت في الجمعة الأولى ومشكوك البقاء في الجمعة الثانية فيستصحب. هذا يصير استصحاب حكم تنجيل. أما إذا كان التخيير تخييرا في المسألة الأصولية، يعني تخيير في الحجية، في الجمعة الأولى أنا كنت مخيرا بين أن أجعل حجتي فيما بيني وبين الله هذا الخبر أو أجعل حجتي هذا الخبر، فاخترت أحد الخبرين وجعلته الحجة. في الجمعة الثانية أشك بأنه هل لا زال هذا التخيير ثابتا ومستمرا لي، بحيث أقدر أختار الجمعة الثانية أختار الخبر الآخر، بعد ما أختار ذلك اللي اخترته في الجمعة الأولى، أختار الخبر الدال على وجهه، هل هكذا أو لا؟ بعد أنا ما عندي تخيير. هنا يقول الشهيد إذا نريد نستصحب التخيير، والمفروض أنه تخيير في المسألة الأصولية، استصحاب التخيير في المسألة الأصولية في الجمعة الثانية يرجع إلى استصحاب تعليقين. ليش؟ لأن هذا الاستصحاب بروحه يرجع إلى أنه هذا الخبر الثاني الذي أريد أن أخذ به في الجمعة الثانية خلافا للجمعة الأولى، هذا الخبر الثاني لو كنت أخذ به في الجمعة الماضية لكان حجة علي، والآن تمام. استصحاب تعليقي، عين مثل استصحاب الحرمة بعد الغريان للذبيب. كيف في الذبيب كنا نقول هذا الذبيب عندما كان عنبا لو كان يغلي لكان يحرم، والآن أيضا بعد أن أصبح ذبيبا لو غلا يحرم. هنا أيضا نقول في الجمعة الثانية، نقول هذا الخبر الثاني الدال على وجود صلاة الظهر لو كان يأخذ به في الجمعة الأولى لكان حجة، الآن أيضا لو يأخذ به فهو حجة. هذا معنى استصحاب تعليمي. فاستصحاب الحجية في المسألة الأصولية يرجع إلى استصحاب التعليقي، والاستصحاب التعليقي طبعا يواجه إشكالات كما قلنا، مو شيء يعني سهل وهين، بخلاف الاستصحاب التنجيلي. فإذا ليس كل من يقول بالتخيير ويقول بالاستصحاب يقدر هنا يستصحب التخيير، لأنه يجب أن نشوف أنه إذا التخيير اللي يقول به تخيير في المسألة الأصولية فهذا راح يصير استصحاب تعليقي، فهو قد يكون مخالف للاستصحاب التعليقي وما يرى جريان الاستصحاب التعليقي، فهنا ما يقدر يستصحب. وأما إذا كان لا تخييرا في المسألة الفقهية لا، فهو استصحاب عام كسائر الاستصحابات. فإن قيل إذا كان الأمر كذلك وجب تقديم الترجيح للشهرة على الترجيح للصفات، لأن الترجيح للصفات يفترض حجية كل من الخبرين ويرجح إحدى الحجتين على الأخرى. كان الجواب أن الترجيح للصفات ناظر إلى الحاكمين لا إلى الراويين كما تقدم، فلا أشكال من هذا المفهوم. وهكذا يتضح أن المقبول لا يمكن أن يستفاد منها في مجال الترجيح بين الحجتين من الروايات أكثر مما ثبت بالرواية السابقة، ومنها هاي المرفوعة اللي خفضت بعد نصها طلعناها. دليل المرفوعة عن درائي، يعني العلامة رفعها إلى درائي، الإحسائي ينقل عن العلامة والعلامة رفعها إلى درائي. وفي هذه المرفوعة ذكرت مرجحات، وهي على الترتيب: أولا الشهرة، ثم صفات الراوي يعني الأوثقية والعدلية، ثم المخالفة للعامة، ثم الموافقة للاحتياط. ومع التكافؤ في كل هذه الأمور حكمت بالتخيير. وقد يعترض على ترجيح الشهرة هنا بنفس الإشكال الذي تقدم في المقبولة، وهو شنو؟ من كونها يعني الشهرة بمعنى استفاضة الرواية وتواترها، فالحقيقة هو مو ترجيح وإنما تقديم حجة على الله. ولكن هذا الاعتراض غير وجيه هنا، لأن المرفوعة بعد افتراض شهرة الروايتين معا تنتقل إلى الترجيح للأوثقية ونحوها من صفات الراوي، اللي هي مرجحات سندية، والمرجحات السندية ما تتناسب مع الروايتين القطعيتين السندية، وذلك لا يناسب الروايتين القطعيتين. يعني كحكم التواتر دون التواتر، ولكن المرفوع ساقط سندا بالإرسال فلا يمكن التعويل عليها. وهكذا نعرف أن المستخلص مما تقدم ثبوت المرجحين المذكورين في الرواية الأولى من روايات التلفيق، يعني موافقة القرآن ومخالفة العامة. وفي حالة عدم توفرهما نرجع إلى مقتضى القاعدة. بقي علينا أن نشير في ختام روايات العداد إلى عدة نقاط. الأولى أن العاملين بالمجموعة الأولى المستدل بها على التخيير اختلفوا فيما بينهم في أن التخيير هل هو تخيير في المسألة الأصولية، يعني تخيير في الحجية، أو تخيير في المسألة الفقهية، أي في الجري عملا على وفق أحد الخبرين. ومعنى الأول تخير في الأصولية أن الإنسان لا بد له أن يلتزم بمضمون أحد الخبرين فيكون حجة عليه ويسند مؤداه إرسال. ومعنى الثاني أن الإنسان لا بد له أن يطبق عمله على مؤدى أحد الخبرين، يصلي الظهر أو يصلي الجمعة، لكن ما تثبت في حق حجية هذا الخبر ولا تثبت في حق حجية هذا الخبر، ولا إلى حق أن يسند مؤدى هذا الخبر إلى الشارع، ولا إلى حق أن يسند مؤدى ذلك الخبر إلى الشارع. ومن نتائج هذا الفرق اللي ذكرناه بين التخيير في المسألة الأصولية والتخيير في المسألة الفقهية، من نتائج هذا الفرق أن الفقيه على الأول بناء على التخيير في المسألة الأصولية يفتي بمضمون ما التزم به واختاره. أظهر الفقيه إلى الشارع الخبر الدال على وجود صلاة الظهر، خلص بعض راح يفتي بمقلدين لوجود صلاة الظهر. بينما على الثاني بناء على التخيير في المسألة الفقهية الفقيه ما يقدر يفتي لا بوجود صلاة الظهر ولا بوجود صلاة الظهر، وإنما يفتي بالتخيير بمقلدين، يقول ثم خيرون بين صلاة الظهر أو الجمعة، وعلى الثاني يفتي بالتخيير ابتداء. وهذا الخلاف لا طبعا هذا بحث وقع بينهم، لكن احنا بالنسبة لنا هذا ما الى الموضوع باعتبار اننا اصل التخيير ما قبلناه بعد، لا معنى لان نقول هل هو تخيير في المسألة الاصولية او في الفقهية، لا تخيير في المسألة الاصولية ولا تخيير في المسألة الفقهية. النقطة الثانية ان هؤلاء اختلفوا، يعني العاملين بالروايات التخيير اختلفوا ايضا في ان التخيير ابتدائي أو استمرارية، بمعنى أن المكلف بعد اختيار أحد الخبرين، بعد أن اختار في الجمعة الأولى أحد الخبرين، حتى إما اختار أحد الخبرين التزاما، هذا إشارة إلى التخيير في المسألة الأصولية. إذا قلنا بالتخيير في المسألة الأصولية فالتزم بمضمون أحدهما وجعله حجة، أو اختار أحد الخبرين عملا بناء على أن يكون التخيير تخييرا في المسألة التخيير، فعملا في الجمعة الأولى طبق عمله على وفق أحد الخبرين صلى صلاة الجمعة.
بعد أن اختار أحد الخبرين التزاما وحجية أو اختار عملا في الجمعة الأولى، هل يجوز له في الجمعة الثانية أن يعدل إلى اختيار الخبر الآخر فيلتزم به أو يعمل على وقته في الجمعة الثانية أو لا؟ هذا وقد ذهب البعض إلى كون هذا التأثير استمراريا، يعني بل في الجمعة الثانية أيضا له أن يعدل إلى الخبر الآخر، في الجمعة الثالثة يجوز يغلب إلى مثلا الخبر الأول، كل جمعة هو مخير. هذا معنى التأثير الاستمراري. ذهب البعض إلى كونه استمراريا وتمسك لإثبات كون التأثير استمراريا بالاستصحاب، إلا أن هذا الاستصحاب يبدو أنه من استصحاب الحكم المعلق إذا كان التخيير تخييرا في الحكم، هذه المسألة الأصولية، لأن مرجع هذا الاستصحاب إلى أن هذا يعني هذا الخبر الثاني الذي يريد أن يختاره في الجمعة الثانية هذا كان حجة لو أخذ به في الجمعة الأولى، الآن أيضا كما الآن هم هو حجة لو أخذ به، كان حجة لو أخذنا به سابقا، وهو الآن كما كان استصحابه. وعلى أي حال فلا موضوع لهذا الخلاف بعد إنكار التخيير. الحمد لله. غدا إن شاء الله نختم بلي بمشيئة الله إن شاء الله، يعني التخيير بمسألة فقهية معناه التخيير العملي، يعني أن المكلف يجوز له أن يصلي الجمعة يجوز لهم يصدقوا مخير. خب هذا التخيير كان ثابتا قطعا في الجمعة الأولى، في الجمعة الثانية مشكوك قطعا في الاستصحاب، يعني مو معلق استصحاب حكم من قبيل أنه نستصحب وجوب صلاة الجمعة من عصر الغيب.